أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما فهمه العلامة الحلي رحمه الله في كتابه النهاية من كلام السيد المرتضى رحمه الله في مسألة الإجازة، حيث فهم العلامة أن السيد المرتضى يقول بعدم جواز الرواية بالإجازة مطلقا، سواء مع القيد أو من دونه أو بلفظ أخبرني أو بغيره. لكن المصنف الشيخ حسن رحمه الله قال لا يظهر هذا من كلام السيد المرتضى، إذ بعد أن تدقق في كلام السيد المرتضى فيما قبله وما بعد هذه العبارة يظهر لك أنه يقول في من ناحية العمل يجوز، يعني العمل الراوي المجاز بهذا الكتاب يجوز له أن يعمل بهذه الروايات اللي موجودة في هذا الكتاب الذي أجازه، ولكن قال لا يجوز أن يخبر الآخرين وأن يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان، هذا ما يجوز. وصلنا إلى قوله، وذكر بعد هذا أن المناولة، المناولة شيء جديد، المناولة يعني ناولة نسخة جيد من دون سماع جيد. قال أن المناولة وهي أن يشافه المحدث غيره ويقول له في كتاب أشار إليه هذا سماعي من فلان، قل هذا الكتاب أنا سمعته من فلان وأنا أناوله لك لترويه عني. هكذا قال إن المناولة يجري مجرى أن يقرأ عليه ويعترف به له في علمه بأنه حديثه. يقول المناولة كالقراءة، كما أن الإجازة نفس الشيء أيضا. ذكر بعد هذا قال هكذا، فإن كان ممن يذهب هذا الذي ناوله أو المناول إليه النسخة، فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد عمل به، عمل بهذه الأحاديث اللي موجودة في هذه النسخة المناولة أو النسخة المقروءة. ولا يجوز، ولكن هذا هو الفرق، ولكن لا يجوز أن يقول حدثني ولا أن يقول أخبرني. ثم ذكر حكم الإجازة بتلك العبارة، يا عبارة العبارة اللي نقلها العلامة الحلي وفهم منها أنه يقول بعدم جواز الإجازة مطلقا اللي احنا قريناها. قال وأما الإجازة فلا حكم لها، يعني لا أثر لها، لأن ما للمتحمل أن يرويه له ذلك أجازه أو لم يجزه إلى آخر العبارة. قال ثم ذكر حكم الإجازة بتلك العبارة، وقال بعد تلك العبارة اللي نقلها العلامة الحلي رحمه الله هكذا قال، قال وأكثر ما يمكن أن يدعى أن تعارف أصحاب الحديث أثر في أن أو أثر في أن الإجازة جارية مجرى أن يقول في كتاب بعينه هذا حديثي وسماعي، فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد. لكن فأما أن يروي فيقول أخبرني وحدثني فذلك كذبهم. إذن ظاهر عبارة السيد المرتضى رحمه الله بعد متابعته ما قبله وما بعده يظهر أنه يقول من ناحية العمل يجوز العمل بالكتاب المجاز وكذلك المقروء وكذلك المناول، ما بها مشكلة، لكن من ناحية التحديث ما يجوز أن يقول حدثني ولا يجوز أن يقول أخبرني. ليش؟ لأن هذا كذب، لأن هو ما حدثك وإنما هو ناولك أو أجازك أو أنت قرأت عليه، فمن هذه الجهة. فيقول المصنف وسوق هذا الكلام كله كما ترى، يعني سياق هذا الكلام، يعني الجملة اللي نقلها العلامة وما قبلها وما بعدها، يدل على أن نفي حكم الإجازة إنما هو بالنسبة إلى خصوص الرواية بلفظ حدثني ونحوه لا مطلقا، لا يقول بعدم العمل ب الإجازة ولا بنقلها. وقد حكم بمثل ذلك في القراءة على الراوي كما عرفت أيضا، قال حتى يعني ليس فقط حكمه في الإجازة بل حتى في من في القراءة عليه. قال أن يقول حدثني ما يجوز، لكن من ناحية العمل يجوز ما عدا مشكلة. فهما عنده، فهما يعني الإجازة والقراءة، عنده يعني عند السيد المرتضى في هذا الوجه سواء، يعني في كونهما ليسا سماعا سواء. وتفاوتت عبارته في التعدية عن القبول فيهما، يعني في قبول العمل تفاوتت العبارة. من ناحية القراءة صرح بجواز العمل بمضمون ما قرأ، لكن من ناحية الإجازة ها صار عنده نوع من الشك في جواز العمل فيها. هذا هو الفرق بينهما. والمصنف يقول هذا التفريق صحيح، لأن القراءة قلنا أعلى ضبطا ومضمونا من الإجازة. ليش؟ لأن القراءة أنا جاي أقرأ عليه الآن وهو يقر ما أقرأه عليه، ما يسمعه مني، بينما الإجازة لا، ما بها قراءة، بس مجرد يناولني النسخ هكذا. قال حيث صرح بجواز العمل في صورة القراءة، ولكن وعبر هنا يعني في مسألة الإجازة بما يشعر بنوع شك. شلون؟ إذا نرجع لعبارته، قال ثم ذكر حكم الإجازة بتلك العبارة، وقال بعدها بعد هذه العبارة لي في الإجازة، وأكثر ما يمكن أن يدعى أن تعارف أصحاب، يمكن أن يدعى، يعني هكذا يمكن أن يدعى بجواز العمل بالأحاديث المجازة، بينما في صورة القراءة صرح بمن؟ بالعمل، بجواز العمل. وقال وعبر هنا بما يشعر بنوع شك نظرا منه إلى أن دلالة الإجازة على المعنى المراد اللي هو صحة مضمون الأحاديث دون دلالة القراءة، يعني دلالة الإجازة على صحة الأحاديث المروية أدون من دلالة القراءة على صحة مضامين الأحاديث المقروءة. هذا صحيح، فإن القراءة بعد أفضل من الإجازة. المصنف يقول والأمر كذلك، صحيح هذا الذي ذكره السيد المرسل، صحيح أن الإجازة أدون اعتبارا من القراءة، وقد عرفته. يقول المصنف احنا ذكرنا بالبداية، قلنا أعلى شيء من الإمام مباشرة يسمع، ثانيا تسمع من الراوي، ثالثا القراءة، ورابعا الإجازة. قلنا هكذا هي مستوياتها، وهذا عرفت أنت. فظهر أن ما يوهمه ظاهر تلك العبارة اللي نقلها العلامة الحلي رحمه الله، ظاهره كان شنو؟ أنه لا يقول بحجية الإجازة مطلقا. هذا الظاهر ليس بمراد، غير مراد، فليعلم أنه غير مراد. إذا عرفت هذا، إذا عرفت أن الإجازة يمكن الاعتماد عليها وحالها حال القراءة ولها أثر وليس كما ادعى السيد العلامة رحمه الله بالنسبة إلى السيد أنه لا أثر لها، لا، لها أثر ومهمة الإجازة وهي كالقراءة. الآن متى نستفيد من الإجازة؟ المصنف يقول الكتب المجازة، مرة تكون هذه الكتب هي متواترة معروفة مشهورة بين الأصحاب ومنقولة عنهم بكثرة والنسخ مضبوطة، فالإجازة بعد هنا ما لها معنى. أنت لما تجيزني كتاب، هو أصلا هذا الكتاب متواتر بنسخته، متواتر بما بنسخته، هذا ما له معنى بعد أن تقول أجزت الآخرين بالرواية، يعني لأن هو أجازك واللي ما أجازك، أجزته واللي ما أجزته، بعد يجوز العمل على هذه النسخة. نعم، لعله تفيدنا من جهة ثانية، من جهة التبرك، أنه هذه الأحاديث هي مروية عن الأئمة عليهم السلام، وجاءت هذه بسلسلة متسلسلة، أنا راح يقع اسمي في ضمن هذه السلسلة في طريقها من إلى المعصومين عليهم السلام. فمن هذه الجهة، من جهة التبرك، لا بأس. طبعا الإجازة أو هذه الروايات تكون الروايات اللي موجودة في الكتب، أو نقول الكتب كلها هذه متواترة من ناحية الإجمال، يعني إجمالا هذه الأحاديث متواترة، لكن ليس مقصودنا أنه كلها جزء منها، كل حديث هو متواتر بلفظه ومعناه من دون تصحيف ومن دون كذا، لا، في الجملة هذا الكتاب هو متواتر، لكن الروايات لعله فيها نوع من التصحيف، نوع من التغيير، نوع من الخطأ في الناسخ وكذا، هذه موجودة، وهذه نحاول احنا نعالجها بمن؟ بالقرائن اللي تدل على صحة هذه الروايات، كنقارن هذه الرواية مع الرواية نسيتها إذا منقولة في كتاب آخر من الكتب الأربعة وغيرها. قال: إذا عرفت هذا فاعلم إن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل، مو بالنسبة إلى القول، بالنسبة إلى العمل يعني، إنما يظهر حيث لا يكون متعلقها معلوما بالتواتر ونحوه، يعني قريب من التواتر، ككتب هاي الكتب المتواترة ككتب أخبارنا الأربعة فإنها متواترة إجمالا، والعلم بصحة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال وليس من الإجازة، ولا مدخل للإجازة فيه غالبا. فإذا الإجازة إذا قلنا نحتاجها في النسخ اللي غير مشهورة غير معروفة، فإذا حتى يصح للعمل بمضمون هذه الأحاديث لازم أخذ إجازة ممن كتبها، ممن قرأته عليه وهكذا. إذن شنو فائدة هذه الإجازات اللي موجودة للكتب الأربعة ودونها علماؤنا في كتب الإجازات؟ قال: وإنما فائدتها، يعني الإجازة حينئذين، يعني حين أن تكون هذه الكتب متواترة، هو بقاء اتصال سلسلة الإسناد بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وذلك أمر مطلوب مرغوب إليه للتيمن كما لا يخفى. يقع اسمي في من؟ ونجعل هذه السلسلة متسلسلة. ثم قال: على أن الوجه في الاستغناء عن الإجازة فيها، ربما يقول أصلا هذه الكتب أيضا ليس فقط أنها غير محتاجة للإجازة، بل حتى غير محتاجة للقراءة، يعني التحمل الآخر من تحمل الرواية، كما لأن هذه الكتب متواترة فلا نحتاج إليها لا بالنسبة إلى الإجازة ولا بالنسبة من إلى القراءة ولا بغيرها. نعم، إذا سمعناها مباشرة منه خو هذا راح يصير أضبط بعد، لأنه راح يشن الأحاديث بلفظها وضبطها. على أن الوجه في الاستغناء عن الإجازة فيها، يعني في هذه الكتب المتواترة، ربما أتى في غيرها من باقي وجوه الرواية، قلنا كالقراءة والسماع من المؤلف وغيرهم، غير أن رعاية التصحيح والأمن من حدوث التصحيف وشبهه من أنواع الخلل يزيد في وجه الحاجة إلى السماع ونحوه. طبعا إذا سمعناها مباشرة من نفس المؤلف هذا أفضل بعد من أن فقط نكتفي في هذه الكتب المتواترة، وذلك ظاهر. وبقي في هذا الباب وجوه أخرى مذكورة في كتب الفن يعلم حكمها مما ذكرناه، فلذلك آثرنا طي ذكرها على غرتين. يقول أكو فد أشياء أخرى غير هذه من المباحث الإجازة والقراءة والمناولة وغيرها، يذكرون مثلا، يقول إذا وصلك الحديث عن طريق كتابة رسالة، يكتب لك واحد يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان ويعطيك إياها، هذا لا هو مناولة لا هو يعني إجازة، ما يجيزك ولا يناولك إياها ولا سماع، هذا شيء مجرد رسالة يكتب لك بها حديث، هذا شنو حكمها؟ يقول حكمها حكم ما تقدم عندنا في الإجازة والقراءة وغيرها. هذا هو نهاية الكلام في الأصل الثامن. الأصل التاسع، الأصل التاسع يتكلم عن نقل الحديث بالمعنى. هل يجب علينا أن ننقل الألفاظ أن ننقل الأحاديث بألفاظها، يعني بنفس ما سمعناها بألفاظها من الإمام ننقلها، أو يجوز أن نغير الألفاظ ونحافظ على نفس المعنى، نفس المعنى نحافظ عليه لكن الألفاظ مو نفسيتها، هذا يجوز أو ما يجوز، وما عمله أصحاب الأئمة عليهم السلام من أنهم نقلوا روايات الأئمة عليهم السلام ليس بألفاظها، كما يقولون مثلا 90% من الأحاديث المروية ليست هي نفس ألفاظ الأئمة ولا هي نفس ألفاظ الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما هي شنو معنى ما أراده الرسول صلى الله عليه وآله. هل هذا جائز نقل الحديث بالمعنى أو ليس بجائز؟ العلماء يقولون إذا كان النقل مطابقا للمعنى، يعني المعنى هذا الذي تنقله مطابق للمعنى الإمام عليه السلام، فهذا ما بيه مشكلة، والألفاظ مو مهمة، لأن الألفاظ هي وسيلة للوصول إلى المعاني، فإذا كانت عندك أنت وسيلة أخرى للوصول إلى نفس المعنى فما عندنا بيه مشكلة. وعندنا على ذلك دليلان. الدليل الأول، وردت رواية عن محمد بن مسلم أنه سأل الإمام أنه سيدي أنا أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص في الألفاظ وكذا، فالإمام عليه السلام قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس، مو مشكلة، ما طول هي المعاني واحدة فلا بأس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني القصص اللي منقولة في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى أولا لم ينقلها بألفاظها. ليش؟ لأنه كثير من هذه القصص وقعت في أمم هي ليست بعربية، مثل المسيح وموسى عليه السلام، مو عرب جيد. والله تبارك وتعالى نقلها بالعربية، هذا أولا. وثانيا نجد أن القصة نفسيتها في أكثر من مورد يزاد فيها وينقص فيها في الألفاظ، وإن كانت هي معنى القصة واحد. فلو لم يكن يجوز النقل بالمعنى لما حصل ثمن في القصص. هذان دليلان. قال أصل يجوز نقل الحديث بالمعنى، لكن بشرط أن يكون الناقل عارفا بمواقع الألفاظ، يعرف أنه هذا اللفظ موقع مثل هذا اللفظ من ناحية تأديته للمعنى كالتقديم والتأخير وغيره، وعدم قصور الترجمة عن الأصل في إفادة المعنى ومساواتها له في الجلاء والخفاء. يكون ما يصير أكو قصور في المعنى الثاني عن المعنى الأول، يكون نفس المعنى قوة وضعفا وظهورا وجلاء. ولم نقف على مخالف في ذلك من الأصحاب، أصحابنا كلهم قالوا بجواز ذلك. نعم لبعض أهل الخلاف فيه خلاف وليس له دليل يعتد به. يقول بعض أهل الخلاف خالفه، مو كلهم، بعضهم قالوا لا يجوز، بل لا بد من أن ننقل نفس ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وكذا الأئمة المعصومين عليهم السلام. ويقول هذا لا دليل له على هذا الكلام. شيخنا شنو دليلك على جواز النقل بالمعنى؟ قال دليلان. وحجتنا على الجواز وجوه، منها ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، يعني في الألفاظ، قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس. طبعا أكثر من هذا الحديث. ومنها أن الله سبحانه قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة، ومن المعلوم أن تلك القصة وقعت إما بغير العربية أو بعبارة واحدة، مو بعبارات مختلفة، أو بعبارة واحدة منها، يعني من اللغة العربية. وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل وإن تغير اللفظ. خب إذن يجوز النقل للأحاديث بالمعنى. الأصل العاشر. الأصل العاشر يتكلم عن إذا أرسل العدل الثقة عن شخص مرة يقول هكذا، يقول قال علي عليه السلام، ولكن يوجد فاصل بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام، مثلا هو في زمن الإمام الصادق عليه السلام والراوي يقول قال علي عليه السلام أو قال الحسن عليه السلام في زمن الإمام الصادق، هذا وأكو يعني فاصلة فاصلتين بينه وبين الإمام علي، فاصلة فاصلتين بينه وبين الإمام الحسن عليه السلام، هذا يسمونه إرسال. ومرة ثانية لا يذكر، يقول عن رجل أو يقول عن بعض أصحابنا عن الإمام هكذا، الأول يسمونه مرفوع، يعني رفع الحديث مباشرة إلى الإمام عليه السلام من زمن الإمام الصادق إلى زمن أمير المؤمنين عليه السلام، والثاني يسمونه مرسل، يعني أرسله على رجل، قال أخبرني رجل أو قال أخبرني بعض أصحابنا. هل هذا الحديث حجة أو ليس بحجة؟ العدل إذا أرسل عن غيره، يعني ثقة مثلا زرارة قال عن رجل، أو زرارة قال عن أمير المؤمنين عليه السلام، هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح؟ هل يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه؟ يسمونه بحث المراسيل. المصنف يقول فيه خلاف بين العامة والخاصة، والأقوى عندي عدم القبول، من أقبل هذا الحديث مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ سواء كان الذي أرسله، يعني هذا الثقة، سواء كان دائما يروي عن ثقات، أو يعني معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة أو لا. مثلا في مراسيل ابن أبي عمر، ابن أبي عمر قيل في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي، هو ماخذ على نفسه أنه ما يروي إلا عن ثقة، الضعيف ما يروي عنه. فبعضهم قال إذا هذا الشخص معروف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة وقال أخبرني رجل، خلاص إذن هذا الرجل ثقة. أو إذا قال قال علي عليه السلام وهو بعيد عنه، إذن هو معتمد في إخباره على سلسلة هم من الثقات. بعضهم هكذا قال. المصنف يقول لا، لا يجوز الاعتماد على هذه الرواية، سواء كان الذي أرسله ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة أو لا. وقال هذا مختار والدي وأنا أيضا أختاره وهو قولي. قال أصل إذا أرسل العدل الحديثة، شون أرسله؟ يعني بأن رواه عن المعصوم عليه السلام ولم يلقه، هو ما لقى الإمام، هو بعيد عنه، سواء ترك ذكر الواسطة رأسا، وقلنا هذا يسمى المرفوع، كما إذا قال في زمن هو من صحابي الإمام صادق وقال قال علي عليه السلام ولم يذكر الواسطة، أو ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره كقوله عن رجل أو قال عن بعض أصحابنا، ففي قبوله هذا الحديث خلاف بين الخاصة والعامة. والأقوى عندي عدم القبول مطلقا، وهو مختار والدي رحمه الله. لكن قال العلامة رحمه الله في النهاية الوجه المنع، يقول الوجه هو المنع، الأصل يعني هو المنع، من يقبل هذا الحديث إلا إذا عرف أنه، يعني هذا العدل الذي أرسل الحديث، لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة، إلا إذا هذا الواسطة الذي يروي عنه، الرجل الذي يروي عنه، هو ما أخذ على نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة، كمراسيل محمد بن أبي عمير من الإمامية. وكلامه في التهذيب، يعني في تهذيب الأصول، كلام العلامة في تهذيب الأصول خال من هذا الاستثناء، قال ما يجوز مطلقا، ما قال إلا إذا عرف، وهو الوجه، يعني كونه خاليا من الاستثناء أو أنه لا يجوز مطلقا هو الوجه الصحيح، لما سنبينه. وحكى في النهاية القول بالقبول عن جماعة من العامة، في كتاب النهاية في علم الأصول قال بعض أبناء العامة قالوا يجوز، ثم قال وهو قول محمد بن خالد من قدماء الإمامية، يعني بعض هؤلاء الأبناء العامة الذين قالوا يجوز يقول هو هذا القول، أيضا يقول بالجواز أيضا بعض علماء الإمامية اسمه محمد بن خالد. وقال المحقق رحمه الله إذا أرسل الراوي الرواية، قال الشيخ رحمه الله إن كان ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة قبلت هذه الرواية مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ هذا راح يأتينا الآن في قبال مطلقا. وإن لم يكن كذلك، يعني شنو؟ يعني إن لم يكن معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة. فإذن الشيخ الطوسي يقول إذا هذا الذي أرسل هو معروف في حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فقبل قوله مطلقا سواء كان هناك معارض لقوله أو لم يكن معارض لقوله. أما إذا لم يكن هذا الشخص معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإن كان هو ثقة لكن ما معروف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهنا ننظر إلى المعارض، إذا أكو معارض فما نأخذ قوله، أما إذا ماكو معارض فنأخذ بقوله. قال وإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من الأسانيد، من المسانيد الصحيحة. طيب شنو دليلك شيخنا الطوسي؟ قال واحتج لذلك بأن الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض. قال يجوز المراسيل، يقول الطائفة قالت أنه نعمل بهذه المراسيل أو عملت بهذه المراسيل إذا لم يكن لها شنو؟ معارض. كما عملت بالمسانيد، يقول هي عملت بالمسانيد وعملت بمن؟ بالمراسيل إن لم يكن لها معارض، فمن أجاز أحدهما أجاز الآخر، يعني اللي أجاز العمل بالمسانيد أجاز العمل بمن؟ بالمراسيل، والعكس بالعكس، هذا إذا لم يكن بينهما شنو؟ معارضة. خب المحقق الحلي بعد أن نقل كلام الشيخ الطوسي، هسه إلى الآن إحنا بكلام الشيخ الطوسي، شنو رأي المحقق؟ المحقق بس نقل كلام الشيخ الطوسي ولم يعقب عليه. يقول هذه عبارة المحقق بلفظها وهي تدل على توقفه في الحكم، يعني لا هو أيد كلام الشيخ الطوسي ولا هو أنكره، مجرد أنه نقل كلام الشيخ الطوسي. الشيخ يقول يدل على أنه هذا متوقف، يعني هذا التصرف منه أنه متوقف. هذه عبارة المحقق بلفظها وهي تدل على توقفه في الحكم، حيث اقتصر على نقله من الشيخ بحجته من غير إشعار بالقبول والرد. إذن هذه هي الأقوال. إذن نقدر نقول عندنا قولان، القول بالمنع مطلقا، والقول الثاني أنه إما أن يكون هذا الذي أرسل معروف في أنه لا يروي إلا عن ثقة فنأخذ بقوله وإلا فلا. خب، ما هو دليل القول الأول الذي أنكر مطلقا اللي هو قول المصنف؟ يقول الشيخ لنا دليلا، الدليل الأول أنه شرط قبول الرواية هو أن نعرف أن رواتها ثقات، هذا شرط وعدول، ونفس رواية العدل عن شخص لا يعني أنه شنو عدل، إذ ربما أن يكون هذا الإنسان العادل يروي عن عادل ويروي عن من؟ عن ضعيف. فنفس رواية العادل عن شخص آخر لا يعني أنه تعديل له. هذا أولا. ثانيا، سلمنا أن رواية العدل عن شخص آخر هذا دليل على أنه ذاك الشخص الآخر عادل، وإلا لما روى عنه. خب، سلمنا. لكن هذا العادل، من العادل الذي روى عنه العادل؟ من يقول أنه مضاعف من جهة ثانية، من جارح آخر؟ لأن إحنا اشترطنا، كما أنه اشترطنا فيه التعديل، اشترطنا عدم وجود الجارح. خب، إذا ما نعرف اسمه وهو قال عن رجلين، إيش مدرين أنه لعله هذا مجروح؟ فلا بد أن نطلع على اسمه حتى نعرف أنه مجروح أو لا، حتى وإن سلمنا أنه ثقة، أنه عدل. فإذ كونه عدل مع عدم معرفة اسمه لا يعني أنه غير مجروح بطريق آخر ومن شخص آخر. قال لنا أن من شرط القبول، يعني الرواية، معرفة عدالة الراوي كما تقدم بيانه، وهي منتفية في موضع النزاع، في موضع الإرسال. يعني شلون يقول إذ لم يوجد ما يصلح للدلالة عليها، يعني على العدالة، سوى رواية العدل عنه، بس هذه، لأنه العدل روى عنه وهو غير مفيد. رواية العدل ما تفيد الوثاقة أو العدالة. لماذا؟ لأن أولا نعلم بالعيان أن العدل يروي عن مثله وعن غيره، يروي عن العادل ويروي عن من؟ عن الضعيف. وهذا أولا. ثانيا، ومع فرض اقتصاره على الرواية عن العدل كما قلتم في مراسيل ابن أبي عمير، فهو إنما يروي عن من يعتقد عدالته، هو يعتقد عدالته، لكن الآخرين لعلهم لا يعتقدون بعدالته ويضعفونه، وذلك غير كاف، يعني نفس اعتقاده بعدالته هو، لجواز أن يكون له جارح لا يعلمه على الشخص اللي هو جارح جوزه، كما ذكرناه آنفا، وبدون تعيينه، يعني بدون تعيين هذا الذي أرسل عنه وأنه هذا اسمه، لا يندفع هذا الاحتمال، يحتمل احتمال وجود جارح له، فلا يتوجه القبول. فإذا ردان عندنا، أولا نفس رواية العدل عن شخص لا يعني أنه عادل ذلك الشخص الآخر، إذ أن العدل ربما يروي عن العادل ويروي عن الضعيف، هذا أولا. ثانيا، سلمنا أن العدل لا يروي إلا عن عادل، لكن ربما يكون هذا الذي روى عنه العادل مضعف ومجروح من جهة ثانية وهو لا يوجد عنده علمه، وهذا الاحتمال لا يمكن أن يرفع إلا أن نعرف اسمه، وإذا ما عرفنا اسمه إذن لا يجوز الاعتماد على روايته. قال ومن هذا يظهر ضعف ما ذهب إليه العلامة في النهاية، هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.